الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لك ياخذ راحته حاج، حط مثل ما بده. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الأخيرة في البداية يجب أن نتوجه ونحن نختتم مجالسنا لهذا العام، لهذا الموسم. أولا أود أن نتوجه إلى كل العائلات الكريمة والشريفة من جيران مجلسنا المركزي هذا، والذين أزعجناهم خلال هذه الأيام والليالي. أولا نعتذر منهم على أي إزعاج لحق بهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم شركاء في ثواب إحياء هذه المجالس المحبوبة لديه. يجب أن نتوجه في ختام مجالسنا أيضا إلى الجيش اللبناني وإلى القوى الأمنية اللبنانية جميعا على مساهمتها في حفظ الأمن وإجراءات الحماية خلال كل هذه الأيام والليالي، وإن شاء الله بيكملوا بكرة والله بيختم بخير. وكذلك يجب أن أتوجه بالشكر إلى جميع الإخوة والأخوات الذين قاموا بمهمات الحماية الأمنية لهذا المجلس ولكل المجالس ولكل المواكب في كل المدن والقرى والبلدات. يجب أن نتوجه بالشكر إلى كل الإخوة والأخوات القائمين على المجالس في كل المناطق، في كل المدن والبلدات والقرى، الذين نظموا وأداروا وأحسنوا التدبير وتحملوا هذه الأعباء، إلى كل المساهمين، إلى خطباء المنبر الحسيني، إلى قراء القرآن، إلى الرواديد، إلى المعرفين، إلى المنظمين، إلى كل من كان له مساهمة بشكل أو بآخر، وأيضا إلى كل الذين نظموا مسيرات ومواكب خلال الليالي والأيام الماضية في بعض البلدات، في بعض المدن، وإلى كل الذين أقاموا المضايف في هذا العام بشكل متقدم ومتطور عن أي عام مضى. وأنا أقول لهم سترون بركة إنفاقكم في أموالكم وبيوتكم وأرزاقكم إن شاء الله، لأن ما يقع في يد الله سبحانه وتعالى ينمو. غدا إن شاء الله طبعا الخطباء الذين تناولوا المسائل الثقافية والسياسية والفكرية في مجلسنا هذا في كل المجالس، الإخوة والأخوات الحضور كبارا وصغارا، شيبا وشبانا، الحمد لله هذه السنة أيضا يعني عوضت عن السنوات الماضية بسبب الكورونا. في كل المجالس أنا بتجيني إحصاءات ليلية عامرة وحاضرة وفاعلة أكثر من أي عام مضى خلال الأعوام الماضية. على كل حال نكمل سويا غدا إن شاء الله في قراءة المسرع وإقامة المسيرات وبقية البرامج المعتمدة. طبعا الليلة لن أتحدث في الأمور السياسية، نتركها اليوم غد، حيث نتحدث في بعض الأمور في بعض المواقف. الليلة باعتبارها الليلة الأخيرة ونعيش فيها أيضا مشاعر ليلة العاشر ومشاعر ليلة الحادي عشر تندمجان في هذه الليلة الأخيرة في حديثي معكم مقطعان وخاتمة. المقطع الأول وهو بحد ذاته يعني جزء ثقافي من ثقافتنا وهو أيضا مدخل للمقطع الثاني. نحن نعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا أحد على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا لم يجيه. فإذن من المسلمات العقائدية عندنا أن علم الغيب هو عند الله فقط، وبالتالي الإنس والجن، حتى الجن بعض الناس بيظنوا أنه بيعلموا غيب، ما بيعلموا غيب، وقصتهم في قصة سليمان عليه السلام معروفة. الله سبحانه وتعالى في علمه للغيب أحيانا ولحكمة معينة يطلع بعض الناس أو شريحة من الناس، صنف من الناس، على بعض هذا الغيب لحكمة ترتبط بالخلق، بالهداية، بالأحداث، بالتوجيه، بالإرشاد، بالإنذار إلى آخره. هناك نوع من الغيب اختص الله تعالى به نفسه، لم يطلع عليه أحدا، لا من ملائكته ولا من رسله ولا من أنبيائه. على سبيل المثال قيام الساعة، لا أحد يعلم متى تقوم الساعة، والله تعالى يقول مثل اللي قريناها من شوي: وما يشعرون أيان يبعثون. ما حدا بيعرف شيء. هذا من العلم الذي اختص الله به نفسه. لكن هناك أمور حصلت، لأن الغيب يشمل الماضي والمستقبل، أمور حصلت في الماضي لا يعرفها كثير من الناس، الله يخبر بها، وكثير من الأمور التي ستحصل في المستقبل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يخبر بها أنبياءه ورسله عن طريق الوحي انطلاقا من حكمة معينة. هذا له أمثلة كبيرة مع أنبياء الله ورسله، وصولا إلى سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله خاتم النبيين. مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوجد طريقان نقلت فيها أنباء الغيب وأخبار الغيب، أخبار الماضي والمستقبل. الطريقة الأولى أو الطريق الأول هو القرآن الكريم، وهذا طبعا له صفة قطعية الصدور، وله أنه قطعا هذه الآيات هي التي نزلت على قلب رسول الله، وأيضا له صفة الخلود. طريق القرآن. طريق الثاني هو لا، هو الوحي، ما أخبر الله به تعالى نبيه من خلال الوحي، ما كان يوحيه إلى قلبه أو ما حصل في المعراج أو من خلال جبرائيل عليه السلام أمين الوحي. نأخذ مثلا من الطريق الأول ونحكي شوي عن الطريق الثاني. مثلا من الطريق الأول، في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصراع اللي كان قائم مع مشركي مكة عبدة الأصنام والأوثان، حصلت معركة بين الفرس وبين الروم. مسائب أن الفرس في ذاك الوقت كانوا مجوس ويعبدون النار، وروم كانوا مسيحيين نصارى ويعبدون الله. فغلب المجوس عبدة النار أروما عبدة الله، ففرح مشركو مكة وأرادوا أن يستغلوا هذا في حرب نفسية على المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا جاء الإنباء بالغيب، لكن عن غيب قريب، عن غيب سيأتي بعد سنوات قليلة. فنزلت سورة بكاملها، سورة الروم، يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 7 سنين. هون هذا تحدي، أن النبي صلى الله عليه وآله وهو يتلو هذه الآيات هو في الحقيقة يتحدى الجميع، لأن صارت مصداقيته كنبي متصل بالوحي أمام المحك. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. هذا من أنباء الغيب. أما مثال آخر ممتد في الزمان، طبعا أنا حسرع بالمقطع الأول شوي، ممتد في الزمان كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا إنباء بالغيب بأن القرآن سوف يبقى محفوظا، مش 10 سنين، 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، حتى الآن 1400 سنة، أكثر من 1400 سنة مضت على هذا القرآن. وكما كنا سابقا نقول، مع كل الدواعي لدى أعداء الإسلام وكل الدواعي السياسية وداخل الاختلافات داخل المسلمين والدواعي للتغيير والتحريف والتزوير، لم يحصل شيء من هذا، وهذا فقط بعناية الله سبحانه وتعالى، وهذا وعده في القرآن وعهده في القرآن. هذا من أنباء الغيب لأنه يتحدث عن مستقبل. اليوم عندما نقف نحن كمسلمين في كل العالم، 1.5 مليار مسلم، 1.7 مليار مسلم، نحن لدينا كتاب واحد وقرآن واحد، هو نفس القرآن الذي كان لدى المسلمين على مدى 1400 سنة. هذا من أنباء الغيب. نجي نكتفي بهذين المثلين، وإلا في القرآن إلى ما شاء الله، وتأتي بعض الأمثلة لاحقا. أما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهناك إخبارات كثيرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحدث في المسجد أمام أصحابه، في مجلسه لما بيكونوا قاعدين أمام بعض الأشخاص، كان يتحدث عن كثير من أمور المستقبل، طبعا لحكمة، أكيد لحكمة، ولا بحكي شوي عن بعض الحكم. كان أحيانا يأتيه خبر من جبرائيل عليه السلام فيخطب للناس جميعا في المسجد وينقل الصحابة والحضار عنه ما قاله. أحيانا لا، ما يكون بالمسجد، يكون بالبيت، ينزل يأتيه جبرائيل فيخرج على ضيوفه على أصحابه الجالسين ويخبرهم. أحيانا ممكن يخبر شخص واحد موضوعا واحدا، ممكن يخبر شخص واحد موضوعات متعددة، كما حصل مثلا، وهذا متفق عليه بين المسلمين، أن حذيفة بن اليمان أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لديه من علم مما علمه، مما أخبره، مما أودعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخبار المستقبل، ولذلك كان الكثيرون يلجؤون إليه حتى الخلفاء. أحيانا قد يخبر مجموعة أشخاص بأكثر من موضوع، ولكن أحيانا قد يخبر كل شيء لشخص واحد، كما حصل مع أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهذا معروف في أكثر من نص وفي أكثر من نقل. ما مضمونه؟ أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول علمني رسول الله، مضمون الحديث، علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب، يعني 1,000,000 باب من العلم علمه رسول الله صلى الله عليه وآله، ودعا له أن يحفظ فحفظ ولم ينسى، ومع ذلك كان يكتب. فكان لديه كتاب هو من إملائه وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام الكثير من أخبار المستقبل القريب والمتوسط والبعيد، وكلها هو ينقلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هلا طبعا لما نجي على النماذج بعدين، في زمن النبي الصحابة سمعوا منه، أهل البيت سمعوا منه ونقلوا هذه الأنباء والإخبارات. الحلقة اللاحقة التابعون أيضا نقلوا ذلك، ولذلك نجد الكثير من كتب المسلمين، من كتب الشيعة والسنة والمصادر الحديثية يعني التي تنقل الأحاديث والروايات وكتب التاريخ، المصادر القديمة فيها الكثير من هذه الروايات التي تتحدث عن المستقبل. بعدين اعتمدوا له مصطلح سموها الملاحم والفتن، يعني لما تشوف كتاب عنوانه أو موضوعه الملاحم والفتن يعني أنباء المستقبل، أخبار المستقبل التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقلت بالواسطة. بطبيعة الحال أخبار المستقبل لأنها تتعلق بأحداث ووقائع وبالسلطات وبالحكام وبالثورات وبالمواجهات وبالتطورات السياسية والثقافية والاجتماعية، فكانت أيضا كبقية الأخبار عرضة للتحريف وللتزوير وللوضع. حتى معروف في كتب علم الرجال لما بيجي بيقول فلان الفلاني مثلا من رواة الأحاديث القدامى بيقول فلان ثقة فلان صادق ثقة ثقة ومشاكل، بيوصلوا عن بعض الأشخاص بيقولوا وكان يضع الأحاديث في الملاحم والفتن، وبعضهم من كبار هؤلاء الرجال اعترف في آخر حياته بأنه وضع الكثير من الأحاديث في الملاحم والفتن. لمصلحة من؟ لمصلحة الحكام الذين كانوا في زمانه. ولذلك إخواني وأخواتي، هلا نحن خصوصا بالشدائد الناس بتهتم بأنباء الغيب وأخبار المستقبل، مش كل شيء منلاقيه بالكتب يعني منا نقبل ونبني عليه، لا، هذا يحتاج إلى تحقيق المصادر، تحقيق الأسانيد، تحقيق الرواة. هذا الخبر معتبر ونقله ثقة، مقبول غير مقبول، صحيح غير صحيح، وهذا شغل أهل الاختصاص، مش أي واحد في يمسك كتاب ويحكم أنه هذا حديث صحيح وهذا مش صحيح، هذا له اختصاص إلى ما شاء الله في الجامعات الدينية والحوزات العلمية. ولذلك لا يجوز أن نؤخذ بكثير مما ينقل وبكثير مما يروى. أيضا يجب أن ندقق في المتون حتى لو كان الخبر صحيحا، لأنه في بعض الناس بيقدموا تفسيرات خاطئة، ومن أسوأ الظواهر هي التطبيقات الخاطئة، فيطبق شخصيات واردة في الروايات على أشخاص في الواقع المعاصر، أو أحداث واردة في الروايات على وقائع في الواقع المعاصر، هذا كله يحتاج إلى انتباه. على كل حال، من جهة أخرى الله سبحانه وتعالى عندما يطلع نبيه على الغيب، على بعض الغيب، وأحيانا يأمره بأن يخبر الناس عن هذا الغيب، هذا طبعا فيه حكم. شوفوا، ألا في كتير ناس بيقولوا طيب ليش الله ما بيخبرنا كلنا عن الغيب، شو بده يصير بالمستقبل؟ رحمة بنا لا يفعل ذلك. تصوروا مثلا هلأ نحن لو لنفترض أنه نبي معصوم موجود بيننا وعلى صلة بالوحي، وإجا قالنا بعد شهر في زلزال بده يدمر كل شيء، كيف منعيش هذا الشهر؟ كيف منعيش؟ إذا بيجي بيقلك بعد جمعة بده يموت بيك، وبعد شهر بده تموت أمك، وبعد 6 أشهر بده يموت عمك، وبعد سنة بده يموت مثلا ابنك أو بنتك، شو بتقضي السنة غم وهم؟ يعني من رحمة الله بالعباد أنه أخفى عنهم الكثير من هذا الغيب. على كل، إذن يطلع الغيب لحكمة. من جملة هذه الحكم، 1، إثبات نبوة النبي، إثبات معجزة النبي، لأن النبي عندما يتحدث عن شيء سيحصل في المستقبل وخصوصا المستقبل القريب وفي حياة النبي ووجود النبي ويتحقق، فهذا دليل على نبوته، لأنه هذا من باب المعجزة. 2، الإنذار والتحذير. مثلا نوح عليه السلام عندما أنذر قومه لما شافوه عم يصنع السفينة وصاروا يسخروا منه، وقال لهم، قال لهم إذا ما بتؤمنوا ترى الطوفان جاي، وين عم يحكي عن طوفان بأرض ما فيها مي، وكانوا أنه يستهزئوا فيه، وأخبرهم عن الطوفان الآتي من باب الإنذار. أو عندما كان يأتي النبي صلى الله النبي عليه السلام أي نبي ويقول لقومه إن لم تؤمنوا بعد في 3 أيام قدامكم سيأتيكم العذاب ويأتيهم العذاب. إذن هدف الإطلاع على الغيب للناس هو التحذير والإنذار، هذه واحدة من الحكم. واحدة من الحكم تثبيت المؤمنين في الشدائد أو في الهزائز أو في الحرب النفسية، مثل ما حكينا قبل شوي عن مثال غلبت الروم في أدنى الأرض. الله نزل خبر غيبي ليثبت المؤمنين ويدخل اليأس والخيبة إلى قلوب مشركي مكة. من جملة الحكم رابعا بعث الأمل وعدم اليأس. أيا تكن الظروف الصعبة فتأتي إنباءات الغيب لتعطي للمؤمنين قوة وثباتا وأملا بالمستقبل. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى، هذا يبعث الأمل، هذا سيتحقق. حتى الآن تحقق بنسبة كبيرة، ولكنه سيتحقق بشكله الأتم في المستقبل. كل الأنباء التي ترتبط بالإمام المهدي عليه السلام وتفاصيل حول الإمام المهدي عليه السلام أو الموضوع المهدوي عموما والأحداث المرتبطة بآخر الزمان والموجودة عند الشيعة والسنة في كتب المسلمين ومصادرهم، كل هذه أنباء في الغيب تبعث الأمل أمام في كل مراحل الصعوبات واليأس. من جملة الحكم تمييز مواقع الحق والباطل وإتمام الحجة والدعوة إلى النصرة، مثل المثل اللي ذكرته أمس عن عمار، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدام كل المسلمين وكذا مرة وبالمسجد، ويح عمار تقتله الفئة الباغية وآخر شرابه من الدنيا اللبن. يعني شو عم بيقول النبي؟ عم بيقول الفئة الثانية التي تقاتل هي فئة باغية، وقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فهذا من أجل تمييز الصفوف. مثلا ما نقله أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله في بعض الأحداث، ومنها ما يرتبط بالخوارج. ومحنة قتال الخوارج أيها الإخوة والأخوات كانت من أقصى المحن في التاريخ الإسلامي ومن أصعب المعارك. ليه؟ لأن هؤلاء كانوا جزءا من جيش الأمير عليه السلام، قاتلوا معه في صفين واختلفوا معه، فرضوا عليه التحكيم عندما رفعت المصاحف على رؤوس الرماح. الأمير ما قبل بالتحكيم، قالوا له إذا ما بتقبل بنقتلك، يعني حيصير في قتال داخل الجيش، أجبر على القبول بالتحكيم. وذهب الحكمان وكان ما كان، ثم خرج هؤلاء وقالوا كان التحكيم خطأ ونتيجة التحكيم خطأ، وعلي كفر ومعاوية كفر، وعليهما أن يتوبا ويطلبان من أمير المؤمنين التوبة ولأنه كفر. طبعا انجر الأمر إلى القتال، وهؤلاء كانوا حفاظ قرآن، كانت جباههم سوداء من كثرة السجود، كان لهم كما يقال في الليل طنين كطنين النحل، وهم أبناء القوم بالنهاية، أولاد نفس العيال تبع الكوفي والبصرة والعراق اللي كانوا معه والذين جاءوا من المدينة. كانت محنة قاسية جدا، ولذلك لتثبيت المؤمنين في هذه المحنة كانت هناك حاجة إلى أنباء الغيب. ولكن هون كان في نبأ غيب، في تحدي خاص، انه الامير عليه السلام بالاول ناقشهم، بعث عبد الله بن عباس عمل حوار طويل عريض معهم، يقال في كتب التاريخ انه كان عددهم 12,000. قدر عبد الله بن العباس وهو حبر الامه كما يقال انه يقنع 4,000، رجع 4,000 في 8، هذيك 8,000 في معاندين. فحاورهم الأمير عليه السلام وخطب فيهم، فاستطاع أن يقنع أيضا 4,000، بقي 4,000 أبدا ما كانوا يتزحزحوا. والأمير ما خلى طريقة في الإقناع وفي الحوار وفي الاستدلال إلا واستخدمها. طيب بالنهاية الناس حتقاتل مع بعضها، هو إخوة وولاد عم وأصهرة ومن نفس العشائر ومن نفس القبائل وجماعة مثل ما قلنا حفاظ قرآن عباد ليل صلاة ليل. هون كانت الحاجة إلى نبأ الغيب. فأخبرهم علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما مضمونه؟ أن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني عن هذا اليوم، أنه حيصير 1، 2، 3 اللي صاروا، ونحن سنقاتل هؤلاء ويقاتلوننا، ولن يقتل منا 10 ولن يبقى منهم 10. يعني في بعد تحدي أخطر من هيك؟ مروة عم بيقول بنربح عليهم بنغلبهم، مروة لا، فات على تفصيل دقيق جدا، قال يا أما عال نحن يقاتلوننا ونقاتلهم، المضمون يعني ولا يقتل منا 10، مع أنه 4000، وعادة تعرفوا القتال بالسيف وبالسهم وبالكذا بيروح عدد قتلة كبير عادة هيك يعني بالمعارك، ولا يبقى منهم 10 وقائدهم فلان في علامة بجسده وسيقتل وستجدونه بينهم. طيب صارت المعركة وانتهت خلال ساعات، فلم يقتل من جيش علي 10 كما أخبر. هذا معجزة، هاي حرب، ومثل ما قلت سيوف وسهام ورماح وحجارة، يعني كيف ما ضربوا لازم يقتلوا 100 200 500، هيك كان يصير بالحروب. فلم يقتل 10 ولم يبقى من جيش الخوارج 10، بقي منهم أقل من 10 هربوا ومعروفين وموجودين في كتب التاريخ بالاسم. هلأ التحدي الآخر، القائد الذي له مواصفات جسدية خاصة، يعني هون صار يفتشوا بين القتلى، يشقلبوا ما كانوا يلاقوه. بعد شوي في ناس بلشوا يشكوا، لكن الأمير عليه السلام ما كان يشك أبدا، ما هو سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن وجدوا في إلى جانب النهر. على كل هون ليش احتاج إلى الأنباء بالغيب؟ لأنه كان مطلوب تمييز جبهة الحق عن جبهة الباطل، كان مطلوب تقوية البصيرة، كان مطلوب الدعوة إلى النصرة. من جملة أيضا من جملة الحكم في أنباء الغيب وأخبار الغيب هو تهيئة المعنيين والمسؤولين ومن معهم للمرحلة الصعبة، لما بينقال لهم بده يصير هيك، خصوصا إذا عم ينحكي عن شيء صعب آتي، سيكون كذا وكذا وكذا وكذا. هذا من حكمته أنه من البداية هؤلاء المعنيون بيسووا معنيين، يتهيئوا يستعدوا نفسيا معنويا روحيا عباديا في البصيرة في الوعي في الاستعداد لتلك المرحلة الصعبة. ولا مانع من أن يخبر النبي قومه بغيب وينطلق هذا الإخبار من مجموعة حكم مش من حكمة واحدة. بالعودة إلى هذا المقطع الأول، ننتقل إلى المقطع الثاني. انطلاقا من هذه المقدمة نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحادثة كربلاء وما جرى على الحسين عليه السلام. بالعودة إلى روايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا من طرق الشيعة والسنة، نجد عددا كبيرا من الروايات، مش وحدة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين، عدد بالعشرات في الحد الأدنى، عدد كبير من الروايات موجودة في المصادر الحديثية القديمة عند السنة وعند الشيعة، وأيضا مروية من قبل العديد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أهل بيت النبي رجالا ونساء. ولذلك لما بيكون عندنا مجموعة أخبار والنائل عن النبي مرة واحد أو اثنين منقول يمكن، بس لما بيكون واحد عم ينقل واحد تاني عم ينقل عن النبي مباشرة، وثالث بينقل عن النبي مباشرة، ورابع وخامس وسادس وعاشر بينقل عن النبي مباشرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول طبعا. وبعدين بيجي كمان هذا الصف اللي هن عدد كبير من الرجال والنساء، يأتي أيضا من ينقل عنهم، ومش واحد بس بينقل عنهم، بينقل كذا واحد كذا سيدة عن سيدة وكذا رجل عن رجل. هذا لوين بيوصلك؟ بيوصلك لنتيجة مختلفة، أنه لا، هاي مش رواية ضعيفة، بالعكس هذا شيء الإنسان يستطيع أن يصل فيه إلى مرحلة القطع بأن النبي قال هذا، أو بالحد الأدنى الإطمئنان الكبير بأن هذا صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللي بيحب يعني من الإخوة والأخوات يطلع بالتفصيل على ما جاء عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله عن السنة عن طرق السنة والشيعة في كتاب جمعه المرحوم آية الله ويشهري قبل سنوات اسمه الصحيح من مقتل سيد الشهداء عليه السلام وأصحابه، وموجود على الانترنت وبيقدر من مكان يسحبه. وسمحت الشيخ المرحوم جمع حط المصادر، مصادر السنية والمصادر الشيعية، ونقل الروايات وهي روايات كثيرة. وكذلك ذكر ما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهي روايات أيضا كثيرة، فيمكن العودة إليها. لكن أنا حأضرب بأمثلة من ممن روى هذه الأحاديث الحواف عند شوي بالمقطع الثاني عن رسول الله صلى الله عليه وآله. من النساء بعض زوجات النبي أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم عليهن. ليه؟ لأنه بعض هاي الأحداث كانت تحصل في بيته، يعني النبي يكون بالبيت، طبعا لما نقول بيت أم سلمة، بيت عائشة، بيت زينب، بيت فلانة من أمهات المؤمنين، مش مقصود بيت يعني مثل هلا أنه والله واحد عنده بيتين، لا، كانوا أوض في جوار المسجد، كل أوضة من زوجات النبي عندها أوضة اسمه بيت فلانة. فكان النبي يأتي إلى بيت فلانة مثلا ويجلس هناك، والحسين عليه السلام كان طفلا صغيرا وكان يبحث عن جده ويذهب إليه، فتحصل أمور النبي يحكي فيما يتعلق بالحسين وما يجري على الحسين في المستقبل وبحالة عاطفية وأحيانا بكاء وتأثر. طيب، من النساء اللاتي روينا ما سمعنا مباشرة ورأينا مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله مع الحسين وفي موضوع الحسين، السيدة أم سلمة، السيدة عائشة، السيدة زينب بن جحش، هؤلاء من نساء النبي. صفية بنت عبد المطلب عمة النبي، أسماء بنت عميس كانت زوجة الشهيد جعفر بن أبي طالب. طيب، هؤلاء ونساء أخريات، بس بكتفي هؤلاء بينقلوا عن النبي شو صار معاهن، ونساء كثيرات بينقلوا عنهم شو نقلوا عن النبي. من الرجال الأمير، أمير المؤمنين عليه السلام، عبد الله بن عباس، أنس بن مالك، أنس بن الحارث، معاذ بن الجبل، عمر بن هبيرة، وهكذا. إذن نحن أمام كم كبير ونقولات كثيرة، هذا مما يجعلنا نعتقد، وهذا المن نبني عليه، وإلا نحن ما جايين نبني هلأ موضوع على رواية قد يقال أنها ضعيفة أو غير مسندة أو جاءت في كتاب معاصر ولا أساس لها في المصادر القديمة. لا، يوصل الإنسان إلى نتيجة أنه لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لديه علم، علم وأبلغ وأنبئ وأخبر بشهادة الحسين عليه السلام وبمجريات الأحداث بعد وفاته إلى ما شاء الله، ومنها شهادة الحسين عليه السلام، وأيضا تفاصيل الله حاذكر بعض التفاصيل بالمجموع الروايات في مقدار متيقن الإنسان يصل إليه، هو موضوع القتل والشهادة ومكان القتل، لأن فيه روايات كثيرة جدا تصل الإنسان يطمئن أنه لا، النبي كان يعلم والنبي أخبر بذلك، وأخبر بذلك في دوائر واسعة، وأخبر بذلك حتى في المسجد أمام كل المسلمين، وهذا الأمر كان معروفا وكان شائعا، وأخبر بذلك في أكثر من مناسبة، عند ولادة الحسين عليه السلام، بعد عام من ولادة الحسين عليه السلام، بعد عامين من ولادة الحسين، لأنه هذا موجود التواريخ للروايات، وأيضا على مدار السنة، وخصوصا قبل وفاته ورحيله عن هذه الدنيا. هاي روايات موجودة، وكمان بهذا الكتاب موجودة كلها روايات، اللي بحب يقرأ ويطلع عليها أنا أنصح بذلك. أنا بدي أخذ خلاصة من الروايات لأنه بدنا نبني عليها حبكة قصة كربلاء، قصة المسيرة الحسينية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا أصل مسألة الشهادة والقتل وما يجري عليه قلنا في روايات كثيرة، في أكثر من هيك حكي عن المكان في روايات متعددة وبتعبيرات متعددة. كربلاء برواية النبي في كربلاء، في الطف، في بأرض العراق، هذا النص بأرض العراق، في بأرض بابل، في بشاطئ الفرات. إذن بالروايات المنقولة عن النبي لما بيحدد مكان استشهاد الحسين عليه السلام أحيانا بيقول كربلاء، بكثير من الروايات بيقول كربلاء، الاستخدام الأوسع كربلاء، طف بأرض العراق، بأرض بابل، بشاطئ الفرات. الزمان في عدة روايات، وبعض الناس حيتفاجئوا، في عدة روايات أيضا موجودة في مصدر شيعي ومصدر سني أن النبي حدد الحادثة بسنة 60 للهجرة. القاتل، إذا المكان صار واضح، الزمان صار واضح، القاتل بروايات كمان في عدة تسميات للقاتل، في عدد من الروايات في تسمية الفئة الباغية من بني أمية، في بعض الروايات شر الأمة، في بعض الروايات شرار أمتي، يعني هؤلاء هم القتلة، في بعض الروايات يزيد بالاسم، يزيد بالاسم، وفي أكثر من رواية ومصادر سنية أيضا وشيعية، مش بس مصادر شيعية، يزيد بالاسم، طبعا ما كانش يزيد خلقان وقتها، وأحيانا بالصفة. في رواية يقول عن القاتل عندما يسأل النبي وأمام مجموعة من الأصحاب، طاغن ابن طاغن، يقتله طاغن ابن طاغن، دعي ابن دعي، منافق ابن منافق، يقتله رجل يثلم الدين. انتبهوا لهذه العبارة لأنه بدي أرجع لها بعدين. يقتله رجل يثلم الدين ويكفر بالله العظيم. هذا عن القاتل. أيضا بيحكي عن معركة، بيحكي عن قتال، بيحكي عن الأصحاب، بيحكي عن المعسكر، بيحكي عن ما سيجري هناك، بيحكي حتى عن مشهد استشهاد الحسين في عبارة وكأني أنظر إليه. لشوف أنا وين نقلته. وكأني أنظر إليه وقد رمي بسهم فخر عن فرسه سريعا ثم يذبح كما يذبح الكبش مظلوما. هذا عن النبي صلى الله عليه وآله، حتى هذه التفاصيل النبي حكاها. إخبار النبي بأماكن قبورهم، بمزاراتهم، بما سيحصل بعد ذلك أيضا، بكاء النبي المتكرر في أكثر من مناسبة وفي أكثر من حادثة، أيضا ما روي عن أمير المؤمنين كثير جدا نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يكفي أن أنقل إليكم نصا عن ابن عباس، يقول ابن عباس رضي الله عنه: حضرت في ذي قار، ذي قار منطقة في العراق لما الأمير عليه السلام كان بالعراق وراح على حرب صفين وغيره، حضرت في ذي قار عند أمير المؤمنين عليه السلام فأخرج صحيفة بخطه وإملاء النبي صلى الله عليه وآله، يعني اللي كاتب الأمير بس اللي عم يملي الكلام النبي صلى الله عليه وآله، وقرأ لي من تلك الصحيفة وكان فيها مقتل الحسين عليه السلام وأنه كيف يقتل ومن الذي يقتله ومن الذي ينصره ومن يستشهد معه، ثم بكى بكاء شديدا، يعني بكى أمير المؤمنين عليه السلام بكاء شديدا. إذن كانت هذه الأمور معروفة ومفهومة. طبعا قبل أن أنتقل إلى الاستنتاجات يجب أن نعرف أيها الإخوة والأخوات أن هذا كان جزء من آلام وتضحيات رسول الله وأهل البيت عليهم السلام، خصوصا الأمير والزهراء عليهم السلام، البي والأم. في عنا حديث بالمعراج، تعرفوا قصة المعراج نقلت بمقطعة وبأحاديث كثيرة. في حديث المعراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل عنه أنه الله سبحانه وتعالى أخبره بما يجري على أهل بيته وكذا وكذا إلى أن يصل إلى الحسين عليه السلام. طبعا بكل مقطع النبي بيجاوب نفس الجواب، لكن بيوصل عند الحسين عليه السلام وما يجري عليه قال: يا رب، طبعا تأثر النبي حسين حبيبه حفيده ابنه ريحانته في الدنيا من الدنيا. قال: يا رب قبلت وسلمت، إن لله وإن إليه راجعون، ومنك التوفيق والنصر. عندما أبلغ رسول الله أمير المؤمنين بعدين ما أبلغه جبرائيل وما سيجري على الحسين، علي عليه السلام أيضا بكى وتأثر ولكنه قبل وسلم. في رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة، يعني هو خبر البي والأم بالبداية، أخبر فاطمة بقتل الحسين فبكت، فقال: يا فاطمة اصبري وسلمي. قالت: صبرت وسلمت يا رسول الله. في عنا عائلة شهيد، في عنا عائلة شهيد تألمت لفقد عزيزها وبكته قبل استشهاده بستين عاما أو بسبعة وخمسين عاما، هم رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليهم السلام، ولكنهم أمام المسؤولية التي كانت ملقاة على الحسين عليه السلام، والتي كانت تقتضي كما سأتحدث بعد قليل أن يواجه هذا المصير، قبلوا وسلموا، وهم قادتنا وأسوتنا في القبول والتسليم لمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب، نوصل للاستنتاجات بهذا المقطع. الاستنتاج الأول: كل من يريد أن يدرس ثورة الحسين وحركة الحسين وقيام الحسين ومسيرة الحسين وأحداث كربلاء، نبتعرف هذا موضوع في نقاش من زمان من بعد 61 للهجرة، حتى علماءنا وكبارنا في العالم الإسلامي وفي غير العالم الإسلامي، كثير من المفكرين والمحللين والمحققين كتبوا نظريات مختلفة حول خلفيات هذه الثورة، حول أهدافها، حول نتائجها، حول أسبابها، حول طبيعتها، حول أحداثها. وأيضا في الدائرة الشيعية هناك وجهات نظر متنوعة ومختلفة في تقييم هذا الحادث. أول استنتاج من ناخده من مما تقدم، أنه من يريد أن يدرس الثورة الحسينية أو كربلاء لا يستطيع أن يتجاهل هذه الحقيقة، وهي أن الحسين عليه السلام كان يعلم إلى أين هو ماض، وهذا لا يتنافى مع الأشياء الأخرى. كان يعلم أنه هو ومن معه ذاهبون إلى الشهادة، هذا ما بيأثر على كل شيء حنحكيه بعد شوي. وكان كثير من المسلمين يعلمون، لأن كثيرا ممن سمعوا مباشرة من رسول الله كانوا ما زالوا على قيد الحياة، وكثير ممن سمع من رسول الله كانوا ما زالوا أيضا على قيد الحياة. وهذا الأمر كان معروفا، وخصوصا في المدينة المنورة بين المهاجرين والأنصار. إذن هذا أمر يجب أن يبنى عليه، يجب أن يبنى عليه في القراءة وفي الدراسة وفي التحليل. والأمير كان يتحدث عن هذا لأصحابه في معركة وهو في الطريق إلى صفين، الزهراء كانت تتحدث عن ذلك، الحسن عليه السلام عندما جاءه الحسين عليه السلام وهو يعني متأثر من السم الذي وضع له ويلفظ كبده شيئا فشيئا ويتألم، فتألم له الحسين وبكى، فقال له الحسن عليه السلام: لا يومك يومك يا أبا عبد الله، يزدلف كذا وكذا. أنا حكى له شو بده يصير معه بعد 10 سنين، هذا كان معروف متسالم، ولذلك يجب أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار، وأنا حبين بعدين شو ثمرة أن نأخذ هذا بعين الاعتبار. حتى الإمام الحسين عليه السلام لما كانوا ناقشوا ويجادلوا وين رايح، جماعة بيتركوك بيخذلوك عن أهل الكوفة، كان لهم خير إن شاء الله، ما في مجال للإقناع يعني. لما كانوا ناقشوا طيب ليش ما يأخذ النسوان معك والأطفال كمان، كان يحاول يقطعها. لما يحشروا كتير يقول: شاء الله أن يراني قتيلا، شاء الله أن يراهن سبايا. مش الحسين عليه السلام أرسل إلى بني هاشم عندما أراد الذهاب إلى العراق وهو خارج من مكة، أرسل إلى بني هاشم في المدينة من لحق بنا استشهد. شو يعني استشهد؟ مواضح. ومن تخلف عنا لم يبلغ الفتح. بالطريق خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، إلى أن يقول كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، يعني وحوش الصحراء، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة. واضح لو نوايح، واضح إلى أي ميدان، إلى أي ساحة، إلى أي معركة، إلى أي مصير. هذا يجب أن يؤخذ حكما في عين الاعتبار وبالتحليل. هلأ أنا هون بنقل للنقطة الثانية بالاستنتاجات، وأنا وياكم أنا بدي حاول الليلة فيما بقي من وقت، ومنيح الليلة بلشنا بكير شوي، أنه نجمع البحث كله تبع السيرة الحسينية والليالي اللي مضت مثل ما بيقولوا بآخر الجلسة بيجمعوا الموضوع. أنا بدي حاول أقدم لكم مشهدية مثل ما هلأ بيعملوا في الزمن المعاصر. أنا أريد كل الروايات التي جيء بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلت عن رسول الله اللي حكيت عنها قبل شوي واللي بيحكي فيها تفاصيل. بدي أجيب عبارات النبي، بعض عبارات النبي، لكن نفس الروح نفس المفهوم، وما نقل عن رسول الله في الموضوع مباشرة وحوله. وبدي أجمعها كلها بمشهد ثقافي عاطفي. العبارات كثير منها عباراتي لكن منطلقة من كلمات النبي، وبعضها نصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما عم نقول أنه لا الحسين عليه السلام، إذا كانوا الناس العاديين بيعرفوا شو حيصير بكربلاء في موضوعه، في موضوع أصحابه، في موضوع أطفاله، في موضوع السبي النساء، بكل هاي التفاصيل إذا كان الصحابة مطلعين عليها وكانت متناقلة بين الناس بطريق أو لا، الحسين كان يعلم بذلك كله. طيب إذا من نلم البحث نعمل مشهدية من أول يوم بالمدينة وما قبل المدينة، عندما كان يعد لهذا اليوم الإلهي العظيم. حكيت بأول ليلة عن الأنبياء وعلاقتهم بهذا الحدث وتأثرهم به وبكائهم عليه، وتأثرهم به وبكائهم عليه. هذا الحدث الذي مقدر من الله سبحانه وتعالى له نتائج عظيمة جدا على مستوى الإسلام والمسلمين، ليس فقط في سنة 60 للهجرة وإنما إلى قيام الساعة. فكان عم بيتم التحضير لإله النبي صلى الله عليه وآله عندما أخبر أهل البيت والصحابة ونساءه. أكثر من هيك جبرائيل جاب له تربة من كربلاء، وهذه التربة موجود وحتى في مصادر إخواننا السنة. هذه التربة واستودعها رسول الله صلى الله عليه وآله عند زوجه أم سلمة، وقال له حيجي يوم ويصير كيت 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 كيت، فإذا احمرت هذه التربة يكون قد قتل ابن الحسين عليه السلام. هذا موجود بكل مصادر. إذن في تهيئة واستعداد من البداية. فأنا بدي أعمل مشهدية، بدي افترض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم يحكي مع الحسين من البدايات، وبعده شاب، وطبعا شاب مش كبير يعني كان في حياة النبي. يقول له يعني هلأ المضمون طبعا عباراتي كأني به اليوم، بدنا نستفيد منها. قراء العزة بيقولوا كأني به، بس هون كأني به ومضمون صحيح. كأني به يقول للحسين عليه السلام: يا حبيبي، يا حسين، يا أبا عبد الله، ستحصل تحولات في المستقبل القريب في أمتي. بروايات النبي بيقول يفتنون بعدي، اللي عم سميه أنا تحولات. هذا شاهد أنه عم بستخدم بس تعب أدبيات معاصرة، ولا عم ترجم كلام النبي. يا حسين، يا أبا عبد الله، يا بني، ستحصل تحولات في المستقبل القريب في أمتي، سيفتنون بعدي، وتحصل أحداث كثيرة، وسيأتي عام 60 من هجرتي، وسيأتي حاكم اسمه يزيد، لأنه بروايات النبي سمى يزيد، وسيأتي حاكم اسمه يزيد يتسلط ومعه فئة باغية من بني أمية، هذا نص النبي، وبين يديه شرار أمتي، وهذا رجل يا بني دعي ابن دعي، طاغ ابن طاغ، وهو رجل يا بني يثلم الدين، يعني يحدث فيه ثغرة يهدمه، ويكفر بالله العظيم، أنصاره أشرار هذه الأمة. يا حبيبي يا حسين، عندما يأتي زمانه أنت ستكون على قيد الحياة، وأنت مسؤول هذه الأمة، سيعملون لفرض بيعته عليك. مهمتك يا أبا عبد الله، ووظيفتك وتكليفك الذي عليك أن تؤديه بإرادتك واختيارك، لأنهم ما عم نحكي عن جبر، الحسين عليه السلام يكون مجبرا، كل ما قام به قام بملء إرادته واختياره وحريته. شو مهمتك ووظيفتك وتكليفك؟ أولا أن ترفض هذه البيعة وهذه الطاعة مهما كان الثمن. نحن نعتقد أن أمتنا عليهم السلام في كل سيرتهم كانوا ينفذون وصية وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم، التي أبلغهم بها مباشرة أو نقلوها إماما عن إمام. أولا أن ترفض هذه البيعة وهذه الطاعة مهما كان الثمن. ثانيا أن تشرح للناس من هو هذا اليزيد، من هو هذا الحاكم، أن توضح للناس، أن تبين لهم خطره على الدين وصفاته الخطيرة على الإسلام وعلى المسلمين. ثالثا أن تخرج يا حسين لتأمر بالمعروف. حسين شو بيقول؟ إنما خرجت لأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هذا كان وظيفته. أن تخرج لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتدعو وتدعو إلى الإصلاح في حال الأمة، في أمتي، مما وصلت إليه، وتدعوهم للعودة إلى سيرتي وإلى حكومتي العادلة. يا حسين رابعا أخرج من المدينة لأداء هذه المهمة، واذهب إلى حيث يأتيك الأنصار. خامسا يا حسين، سيأتي إليك آلاف الرسائل من الكوفة دون غيرها، بقية المدن بقية الأقطار لن ترسل لك ولن تستجيب لك، الكوفة سترسل لك الآلاف من رسائلها، وستكون مسؤوليتك أن تلبي هذه الرسائل وتذهب إلى العراق، ولكنهم وأن تذهب إلى العراق. عندما تخرج يا حسين من المدينة في الطريق إلى حيث يجب أن تكون وأن تواجه، لا يكفي أن تخرج وحدك، لأنك ذاهب إلى المعركة. نحن مش أمام عملية اغتيال لشخصية كما حصل مع كثير من الأئمة والقادة والأنبياء، لا، نحن أمام معركة، معركة طاحنة. لأنك ذاهب إلى معركة لا يكفي أن تخرج وحدك. أنا وعم بكتب كنت عم بفترض كمان بالمقلب الثاني أنه الحسين عليه السلام عم بيقول له قبلت وسلمت، بتعبيرنا عم بيقوله على راسي. يا حسين عندما تخرج يجب أن تخرج معك كل أبنائك حتى الطفل الرضيع، يجب أن تخرج معك كل إخوانك وفي مقدمهم حبيبك أبو الفضل العباس. يا بني لا يكفي أن تخرج أنت وأبناؤك وإخوانك، يجب أن تخرج معك أيضا أختك زينب وأخواتك ونسائك وبناتك، يجب أن تخرج كل أموالك المنقولة أيضا. الحسين يقول سمعا وطاعة، سلمت وقبلت. ليه؟ لأن المعركة تتطلب التي سيذهب إليها الحسين بإرادته بعلمه بإرادته واختياره وبعلمه ويقينه، تحتاج إلى وجود هؤلاء لتكتمل كربلاء وتكون كربلاء كما كانت. يا حسين، عندما تصل إلى مقربة من الكوفة سيخذلونك ويتركونك ويمنعونك من دخول الكوفة ويذهبون بك إلى كربلاء، وهناك يا حسين سيحاصرونك ويمنعون عنك الماء، حتى عن النساء والأطفال، حتى عن الأطفال الرضع. وفي الحصار سيخيرونك يا أبا عبد الله بين البيعة ليزيد أو القتال والشهادة. مسؤوليتك يا أبا عبد الله أن تصر على رفض البيعة لهذا الذي سيثلم الدين لو أعطيته البيعة وبقي في السلطة. مسؤوليتك أن تقاتل حتى الشهادة، حتى آخر رمق. يا حبيبي يا حسين، سيقتل إخوتك وأبناؤك. يا حسين، سيقتل إخوتك وعباسك وأبناؤك وحتى طفلك الرضيع وأصحابك الكبير والصغير. الحسين، قبلت وسلمت ورضيت. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. يا حسين، وأنت سيمتلئ جسدك بالجراحات وستقتل وستذبح كما يذبح الكبش مظلوما عطشانا، ويحتز رأسك وتدوس الخيل صدرك وظهرك، ويحمل رأسك على أعلى رمح من بلد إلى بلد. قبلت وسلمت. كذلك يا حسين، خليكم معي، معلش خليكم معي. كذلك يا حسين، ستسبى زينب، ستسبى أخواتك ونساؤك وبناتك من بلد إلى بلد ومن طاغية إلى طاغية على راسي. قبلت وسلمت. رضا الله رضانا أهل البيت. يا حسين، لعظيم مصيبتك وتضحيتك سيبكيك أهل السماوات وأهل الأرض. يا حسين، سيجعل الله لك في قلب كل مؤمن حرارة لن تبرد أبدا إلى يوم القيامة. يا حسين، يا حبيبي يا بني، دماؤك ستحفظ ديني وستوقظ أمتي، وسينهض الناس ويثورون، وسيسقط الطاغية سريعا ويبقى الإسلام. ستغدو كربلاؤك هذه مدرسة عظيمة للبشرية، تتجسد فيها كل قيم الرسالات والنبوات، مدرسة عظيمة في رفض الظلم وإباء الضيم والقيام للجهاد وعشق الشهادة. سيبقى يا حسين صوتك قويا يدخل كل الآذان والعقول والقلوب، سيبقى دمك يا حسين يضج في كل العروق، وباسمك يا حسين ومن كربلائك سيملأ حفيدك المهدي الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، ولن يبقى مكان لا لدعي ولا لظالم ولا لطاغية. يا حسين في الآخرة وفي الدنيا بذلك بهذه التضحية العظيمة ستكون سيد الشهداء، هذا نص النبي، سيد الشهداء من الأولين والآخرين في الدنيا وفي الآخرة، وأنت سيد شباب أهل الجنة، وستصبح باب رحمة الله الواسعة في الدنيا وفي الآخرة، تشفع لأحبائك وزوارك والباكين عليك والذاكرين لك والسائرين على دربك. وسيجعل الله تعالى لك يا حسين في أصلاب الرجال وفي أرحام النساء إلى يوم القيامة أحبة وأنصارا وعشاقا يحملون رايتك ويصرخون بكلماتك ويفدون ديني مثلك بدمائهم وأموالهم ويلبون صرختك ونداءك لبيك يا حسين
لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك.
هذه مشهدية، مشهدية كربلاء. وأي فهم لكربلاء؟ هذا جزء، هذا قدر متيقن منه، بعدين حدا بده يعمل إضافات يعمل إضافات. في الخاتمة يمتدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الروايات يمتدح أصحاب الحسين عليه السلام، اللي هن عادة بنختم فيهم نحن الليلة الأخيرة. عن ابن عباس رضي الله عنه في وصف النبي للأصحاب، في وصفه لأصحاب الحسين يقول في نفس السياق، هو عم يحكي شو بصير بكربلاء، كات وكات وكات، تنصره عصابة من المسلمين، أولئك من سادة شهداء أمتي يوم القيامة. مرق علينا هالتوصيف؟ هلا أنا واحد من الناس لما قريته من كم سنة كان أول مرة بمرق عليه. النبي يصفهم أولئك من سادة شهداء أمتي يوم القيامة. بعد في أعظم من هيك شهادة ومقام؟ في رواية أخرى وهو عم يحكي عن الحسين عليه السلام، وهو يومئذ في عصبة كأنهم نجوم السماء يتهادون إلى القتل، وكأني أنظر إلى معسكرهم وإلى موضع رحالهم وتربتهم. وهون لما بيكمل كأني أنظر إليه وقد رمي بسهم، أي بنفس الرواية. هنيئا لهؤلاء الأصحاب الذين حازوا هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نجوم السماء، سادة شهداء أمتي يوم القيامة. وصف عظيم، مقام عظيم. وحازوا أيضا ذاك الوصف من العظيم من الحسين عليه السلام، لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي. وصف عظيم. بماذا حصلوا على هذا المقام، على هذه الدرجة، على هذا التنويه الرائع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن هؤلاء القلة من الرجال والنساء، 72 رجل، على أعلى روايات 80 90 100 مثلا 100 وشوي الذين كانوا في كربلاء. وإلا الشهداء كربلاء عادة يحسموا معهم قبل وبعد مسلم وهاني والبقية، لكن عم نحكي عن اللي كانوا هوني، وعشرات من النساء والأطفال. هؤلاء العظام حصلوا على هذا لأنهم آمنوا وجاهدوا وصدقوا ووفوا، ولم يتركوا إمامهم لا في الليل ولا في النهار. ونحن نقتدي بهؤلاء الأصحاب ونتمثل بهم ونسير على خطاهم. عندما وقفوا تلك الليلة وخاطبهم الحسين عليه السلام، هذا الخطاب يتردد في آذاننا دائما، كما خطاب يوم العاشر: هل من ناصر ينصرني؟ كلمات الحسين عليه السلام هي ليست لليوم العاشر ولا لليلة العاشر من محرم سنة 60 للهجرة، هي لكل يوم ولكل سنة ولكل زمان ولكل مكان إلى قيام الساعة، لأنه أريد لها أن تكون المدرسة والدفع العاطفي الوجداني الفكري الإيماني الهائل الذي يشكل ضمانة الإسلام ونهضة المسلمين والمعذبين والمظلومين إلى قيام الساعة. ولذلك في تلك الليلة عندما جمعهم وقال خطبته المعروفة اللي عادة كمان الليلة بتنقرها، لا بعرف سمحت الشيخ شو بده يقرأ الليلة، عندما قال لهم ومدحهم: إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أوفى وأبر من أهل بيتي، إلى أن يقول لهم أن الجماعة بدنياني أنا، ما بدون حدا تاني، أنتوا إذا فليتوا ما حدا جاي صوبكم، ما حدا طالب منكم شيء، فدعوني وهؤلاء القوم. ألا إن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ودعوني وهؤلاء القوم. أحلهم من بيعته، كان فيهم يتركوه، ولكن هل يمكن أن يتركوه؟ هؤلاء المؤمنون المجاهدون الأصفياء الأوفياء الأنقياء العشاق، هل يمكن أن يتركوا إمامهم في وسط الليل وفي قلب الصحراء ويغادروا؟ على الإطلاق لم يفعلوا ذلك، ولذلك قاموا إليه وقال قائلهم: أنبقى بعدك؟ لا طيب الله العيش بعدك يا حسين. وقال آخرون مثله وقالوا وأعيد الجملة التي أكررها مع بعض التصرف، لأنه بعض الإخوان قالوا يمكن في كلمة زايدة كلمة ناقصة، لكن المضمون: وقف العديد منهم ليقولوا له: يا أبا عبد الله، أنتركك؟ أنتخلى عنك؟ أنذهب في وسط الليل نخفي وجوهنا ونتخلى عنك؟ لا والله يا أبا عبد الله، لو أني أعلم أني أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء ثم أحيا ثم أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء ثم أحيا ثم أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء، يفعل بي ذلك 1000 مرة ما تركتك يا حسين. ونحن أيضا في هذه الليلة الذين نقتدي بهؤلاء الأنصار والأصحاب، نحن على طريق إيمانهم وبصيرتهم وجهادهم ووفائهم مع إمامنا مع قائدنا مع حسيننا مع مسيرتنا مع مقاومتنا، نحن نمضي أيضا في هذا الطريق في هذه الليلة. بعد 40 عاما من عمر مسيرتنا نحن لا ندعي هذا الدعاء، هناك من يدعي يقول: يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله. نحن لا ندعي، وإنما نحن نقدم الشواهد على مدى 40 عاما. شواهدنا شهداؤنا وكبار شهدائنا سيد عباس وبقية الإخوة، شهداؤنا، عائلاتنا، نساؤنا، أطفالنا الرضع، شهداؤنا، جرحانا، أسرانا، عوائلنا المضحية، مجاهدون الذين ملأوا الجبهات، وأهلنا الذين ملأوا الساحات، الصابرون في مواجهة كل محنة وعلى كل حصار، والثابتون أصحاب البصائر في مواجهة كل فتنة. هؤلاء هم شهودنا، والشاهد الحي على بيعتنا هذه الليلة، على وفائنا هذه الليلة وغدا. ولذلك الليلة وغدا سنقول له وحده الشعار، لأنه لا كل واحد منكم قال شكل وحده، لما أخلص ما تركتك يا حسين. سنقول له: يا أبا عبد الله، في العام الهجري الجديد أيضا، وعلى بعد مسافة الزمن بيننا وبينك، ولكن كل أيامنا هي يومك، وكل أرضنا هي أرض كربلائك. يا أبا عبد الله، في الليل أو في النهار سيان، في الحصار، في الجوع، في العطش، في القتل، في الخوف، في الحروب النفسية، في التهديد، في الاغتيال، في كل الصعوبات التي نواجهها، والله يا أبا عبد الله، أنا وكل هؤلاء الإخوة وكل هذه الأخوات وكل شعبنا وجمهورنا وبيئتنا والمنتمين إلى هذا الخط وهذه المسيرة وإليك في هذا البلد في الحد الأدنى، عم نحكي الله عن لبنان، عن أنفسنا في هذا البلد، وعلى مدى 40 سنة كنا وفي كل ليلة أخيرة كنا نعاهدك، والليلة نجدد معك عهدنا وبيعتنا. وأيا تكون الصعوبات والظروف، ولو كنا نعلم يا أبا عبد الله أننا نقتل ثم نحرق ثم نذرى في الهواء ثم نحيا ثم نقتل ثم نحرق ثم نذرى في الهواء، يفعل بنا ذلك 1000 مرة، يفعل بنا، بنسائنا، بأطفالنا، بأبنائنا، ببناتنا، بصغارنا، بكبارنا، يفعل بنا ذلك 1000 مرة. ما تركتك يا حسين،
ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك يا حسين، ما تركتك
يا حسين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله لتجديد البيعة الحسين عليه السلام. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.